إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فأما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رب الإسلام الأمة على كل خير، وغرس أعمال الخير الحميدة في أعماق قلوبهم، أباح لهم كل نافع وحرم عليهم كل ضار، فكل أمر تحقق ضرره وغلب شره وبلاؤه، فدين الإسلام حمى المجتمع منه فحرمه عليهم حماية له، أوجب على المسلم المحافظة على نفسه، وحرم عليه التعدي عليها، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حرم عليه الاعتداء على أي عضو من أعضائه، فليست ملكا له بل هو مؤتمن عليها، وإن التعدي عليها وإزهاق نفسه لمتوعد بأعظم وعيد والعياذ بالله. أيها المسلم، وإذا ألقينا نظرة على هذا الداء العضال الذي وللأسف انتشر في أوساط كثير من شباب الإسلام، بل وفي نوع من كبار السن، ألا وهو داء التدخين. أخي المسلم، أتحدث معك عن هذا الداء العضال والمرض الفتاك والبلاء الذي نزل بساحة الأمة، وأصبح الكثير يرون هذا الأمر أمرا مستحيلا التخلص منه، بل هو من الأمور المتعثر علاجها والتخلص من ذلك. أخي المسلم، حينما أتحدث معك عن داء التدخين وعن أضراره ومساوئه وآثاره القبيحة على الفرد والمجتمع، بل على البيئة عموما، فذاك نتيجة لما توفر وعرف حقا ما فيه من الضرر والبلاء، مما لا يبقي شكا لدى كل عاقل أن شريعة الإسلام تقف من هذا الداء موقف التحريم والمنع والحظر على المسلم أن يتعاطاه. أيها المسلم، إن هذا الداء خبيث بمعنى الكلمة وبما تحمله كل هذه الكلمة من معنى، والله يقول: ولا تبدلوا الخبيث منه تنفقون، ولا تبدلوا الخبيث من الطيب. ويصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، إنه خبيث بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خبيث في الرائحة، خبيث في الآثار على الإنسان عموما، لو عاد الإنسان إلى عقله وفكر وتأمل. أخي المسلم، إن المبتلى بداء التدخين هو يحكم على نفسه في باطن أمره أنه في خطر وبلاء، وأنه واقع في شر عظيم. حينما يضع هذه الزكارة بين إصبعيه، سله هل هذه طيبة؟ فسيجيبك أنه ليس بطيب، أنه خبيث. هل هذا فيه صحة لبدنك وفيه إنقاذ لصحتك؟ سيجيبك أنه لا أثر له في الصحة، بل هو عدو للصحة ومؤثر عليه. تسأله ما السبب في تعاطيه، يجيبك تسلية أحيانا، تفريجهم من أحيانا، مجاراة للجلساء والسمار، ومشاركة لهم في هذا القبيح. تلك حجج أولئك وتلك أسباب تعاطيهم. لا يمكن أحد يتعاطى التدخين وهو يرى فيه مصلحة، أو يرى فيه محافظة على الصحة، أو يرى فيه دفعا لمكروه. أبدا، كل متعاط له فإنه شاهد على نفسه بأنه تعاطى داء خبيثا وبلاء عظيما. أخي المسلم، إن عدو الله إبليس قد يثقل عليك الطاعة وتشوه بالإقلاع منه، وترى أن الإقلاع منه أمرا مستحيلا كما يظنه البعض، وذاك لضعف إرادتك وقلة حيلتك وتسلط الهوى والشيطان عليك. أخي المسلم، ليس الإقلاع عنه بأمر مستحيل، إنما يحتاج منك إلى قوة عزيمة، وإلى قرار شجاع، وإلى ثبات على الحق، وإلى استعانة والتجاء إلى الله، وتضرعا بين يديه أن يرفع عنك هذا البلاء ويعافيك من هذا الداء العظام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أخي المسلم، إذا نظرت إليه وجدته عدوا للصحة، وجالبا لأمراض خطيرة، فسرطان الرئة والحنجرة وعزمات القلب وضيق التنفس وتصلب الشريان، وأيضا وقلق وعرق النوم وعدم الشعور بالجوع، وكلها أمراض فتاكة يشعر بها المتعاطي له. لكن الهوى غلب على كثير من الناس فأنساهم الأضرار واستمروا عليها واستمرحوها. أخي المسلم، إن هذا الداء العظام ممكن علاجه، وسأحث الناس على التبعد عنه لو تضافرت الجهود من كل الجهات، وتعاون الجميع، وبذلت الأسباب التي تقي المجتمع المسلم من هذا الداء العظام. الخسائر المالية حدث ولا حرج، وكم ينفق آلاف الملايين في توفير هذا الداء للمجتمع، وهذا بلاء عم جميع المجتمعات. ويقترضها ضعيف الدخل قسطا كبيرا من دخله بلا فائدة ولا منفعة، فهو ضرر محض وإنفاق للمال في الباطل وتبذير. والله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا. كان الشيطان ربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا. أخي المسلم، إنه يثقل الطاعة عليك، يثقل عليك الطاعة فلا تألفها، ولا سيما الصيام، فيستثقل الصيام ويسأم منه ويمل منه. إنه يثقل عليك الطاعة ويعرفك جلساء السوء، ويجعلك تألف كل فاسق ورذيل، وتترى وتبتعد عن كل تقي صالح. أخي المسلم، إن الجهود يجب أن تتضافر في علاج هذا الداء الذي يشعر الجميع بخطره وضرره وفساده. لا بد من تضافر الجهود عموما من الأفراد ومن المجتمع. رب الأسرة، رب الأسرة مسؤول. فيا أيها المسلم ويا أخي، يا من بليت بهذا الداء، حاول البعد عنه واستعن بالله، ثم إياك وأن يكون تعاطيك له أمام أطفالك نساء وأولادا ذكورا وإناثا. إياك أن تتعاطاه أمام الأولاد الذكور والإناث، فربما نشأوا يعلفون هذا البلاء ويطمئنون إليه لما يروا من إدمانك عليه وآثاره في نفوسهم، فتستعذبه نفوسهم وتستمريه فلا يعلفون منه ولا يكرهونه. فابعده عن أطفالك أخي المسلم، ولا تجمع بين سوءك والإساءة إلى أهل بيتك. أيها المسلم، اتق الله في نفسك وحاول التخلص منه، وخلص أولادك قدر استطاعتك منه، وابذل كل السبب مع الالتجاء والاستعانة بالله في كل ما أهمك. أيتها المرأة المسلمة، عليك أن تعالجي هذا الداء مع زوجك علاجا بحكمة، لتكره إليه داءه وتكره إليه رائحة، وتخبرينه بما تلقين من هذه الرائحة المنتنة، فعسى وعسى أن يوافق ساعة إجابة، فتتخلص الزوج من هذا الداء على يدك، فتكوني قد سببت خيرا وحصلت خيرا. أيها المسلم، إن الجهود يجب أن تتضافر من الكل في علاج هذا الداء الخبيث. وسائل إعلامنا هل لها نشاط في هذا المرئية والمقروعة والمسموعة؟ هل هناك نشرات متواصلة وإعلانات متتابعة تصور هذا الداء الخبيث وتنشر أضراره ومفاسده ومساوئه؟ هل وزارة الصحة والشؤون عموما نشيطة في هذا، تكشف الغطاء عن أضراره وتجسد أخطاره وتدعو الأمة إلى البعد عنه؟ لا بد من وسائل إعلامنا بأن تأخذ على عاتقها مكافحة هذا الداء ببرامج نافعة يستضاف فيها من الأطباء الصادقين الذين يكشفون الضرر ويبينونها مفاسدة ويدعون الأمة إلى تركه والبعد عنه. لا بد من مدرس الجامعات ورجال التربية والتعليم من نشاط متواصل في توعية نشئنا ودعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من هذا الداء العضال. لا بد من تشجيع من تركه، ولا بد من إشعار المبتلى به ما هو فيه من نقص لك حتى نتدارك هذا البلاء. أخي المسلم، عند الصباح والمساء تحاول تنظيف أسنانك، وفرشة الأسنان تستعملها صباحا ومساء، ولكن يا أخي المسلم، تستعمل فرشة الأسنان وأنت تسود أسنانك وفمك وشفتيك بهذا الداء، فيا ليتك تركت الداء قبل هذه النظافة. لو تركت الداء لضمنا لك سلامة أسنانك، لكنك تنظفها من آثار الطعام وأنت تلوثها بهذا الضرر العظيم. أخي المسلم، الأمة تقيم الحجر الصحي عندما يحدث بلاء وأمراض فتاكة يخشى من تعدي ضررها، لكن للأسف الشديد تعج الأرض بالدخان بهذا البلاء العظيم ولا علاج ولا مكافحة. عوادم السيارات يقال عن آثارها في البيئة، وهل التدخين إلا بلاء أعظم من ذلك؟ أنت في منزلك تكافح الحشرات وتكافح الروائح الممتنة،
وتسعى في النظافة، لكن للأسف الشديد لا تكافح هذا الدخان الضار الذي يتصاعد منك في غرفة نومك فتنوم على فتنام وهذه الروائح المنتنة تحيط بك من كل جانب. أيها المسلم، أيها المسلم، إن الواجب توعية المسلمين عموما، إن الواجب توعية المجتمع المسلم عموما عن آثار هذا التدخين، ولا بد من نشاط متواصل ودعوات صريحة تكشف عن هذا البلاء. إن الأطباء غالبا قد يخفون أضراره خضوعا لشركات الطب الذين إذا سمعوا صوتا ينادي ضده ربما دفعوا رشوة لكثير من الأطباء فلا يكشفون الغطاء عن هذا البلاء ولا يوضحون المصائب والمفاسد المترتبة على تعاطيه. أخي المسلم، قد ترى طبيبا يدخن وليس هذا بحجة، فهو يعلم ضرره، لكن الهوى والعادات السيئة تستحكم على بعض الناس حتى لا يستطيعون أن يبتعدوا عن هذا البلاء. وصيتي لك أخي المسلم أن تتقي الله، ويا من بليت بهذا البلاء حاول التخلص منه، فليس بالمستحيل، حاول تدريجيا وأقل منه يوما بعد يوم ويوما بعد يوم، حتى إذا استمرت على هذا ربما توفق بمشيئة الله إلى بعد عنه وتركه. حاول تركه أياما، وقلل اليوم ما كنت عما كنت تأخذه بالأمس، وغدا عما كنت تأخذ باليوم، وهكذا تدريجيا، فلعل الله أن يفتح على قلبك ويوفقك. أخي المسلم، إنك تعلم أنك إذا كنت في مجتمع وبين أناس لهم عندك قدر وقيمة لا تستطيع أن تدخن في أمامهم، بل تبعدهم احتراما لهم وتقديرا لمكانتهم، إذا فأنت تشعر أنك تتعاطى ضررا وأنك على خطأ في أحوالك. فاتق الله أخي المسلم، وتدارك نفسك في هذه الدنيا، فإن هذا البلاء يثقل عليك الطاعة ويجعلك متعلقا به، فتثقل الطاعة عليه وتكثر وسائل الإجرام عليه. إن شركات الطب لا يؤمن أن يكونوا من هذا البلاء ويجعلوا في ضمن مواده المواد المخدرة التي تقضي على كيان الإنسان وتغير مزاجه وتحوله من إنسان إلى حيوان مسعور. إنه بلاء عظيم، وإنه بلاء فتاك في المجتمع، لا بد من تعاون وارتباط، لا بد من تضافر جهود من جهات متعددة، عسى أن يوفق المسلمون لمكافحته والتخلص منه. إنما يعن علاج داء البيئة، لا شك أن هذا مما يزيد البيئة تلوثا، هذا التدخين في بيتك أو في سوقك. إن الواجب على المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في من أكل فوما أو بصل كراثة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا في الأشياء المباحة، فكيف بالداء الخبيث الضار؟ إنك تؤذي إخوانك، لا سيما إن ضمك مجلس أو مراكب بطويلة المسافة، فاتق الله ولا تؤذي إخوانك بهذا الضرر العظيم، فإنك تؤذيهم. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعافي من ابتلي به، وأن يجنب من لم يبتلى به الضرر والبلاء، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله يقول وأحل الله البيع، فالبيع حلال، لكن أي البيوعات؟ البيع النافع والمفيد للمجتمع. أما الأمور المحرمة فإن بيعها حرام، فالتدخين الذي ثبت ضرره وتحقق لكل ذي عقل مفاسده وأضراره، ليعلم المسلم أنه حرام، وليعلم المسلم أن بيعه حرام، وليعلم المسلم أن الاتجار فيه حرام، وأن مورده وبائعه ومروجه كل أولئك آثمون، وأن مكاسبه مكاسب خبيثة، مكاسب سيئة، مكاسب لا خير فيها، مكاسب ممحوقة البركة، مكاسب تعين صاحبها على المعاصي وتثقل عليه الإنفاق في الطاعة. فليحذر المسلم من أن يكون موردا له، ليحذر أن يكون مروجا له، بائعا له، مشاركا، معينا، موظفا في أي شركة تروجه. فليعلم المسلم أن المشاركة فيه بأي صفة من الصفات كل ذلك حرام، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فاحذر أن تكون معينا عليه بأي وسيلة كانت، احذر أن تكون موظفا أو معقبا أو بائعا أو مسوقا أو في أي عمل يتعلق بهذا الداء، بل ابتعد عنه طاعة لله وخوفا من الله ورجاء لثواب الله. أسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بشرعه القويم، وأن يرزقهم الاستقامة على طاعته، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق إمامنا لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم بارك له في عمره وعمله، وألبس له بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق النائب الثاني لكل خير، واجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المؤمن قوي الإيمان، قوة إيمانه تجعله يهتم بمصالح العليا للأمة. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.